فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما كنا بصدده من مدارسة هذه القاعدة التربوية الخطيرة والتي يغفل عنها أكثر المربين، ألا وهي أنه لا يجتمع غضب وعقاب في وقت واحد أبدا. ولسنا نعني بالغضب هنا أن يتجرد الإنسان من هذا الشعور الانفعالي، وإنما نقصد التحكم في الغضب، سواء وقاية بمنع أسبابه أو علاجا بالتحكم فيه إذا حدث. نفي الغضب تماما هذا من باب التكليف بما لا يطاق، هذه طبيعة الإنسان أنه ينفعل، لكن هذا هو الذي نعنيه بأنه لا يجتمع غضب وعقاب، كما سنزيد ذلك إيضاحا إن شاء الله تعالى. فالإنسان كائن مميز بالعقل والسلوك الرفيع، هذه الخصلة التي تميز الإنسان وهي أنه كائن عاقل متزن، هذه الميزة يبددها الغضب. لماذا؟ لأنه يفقد صاحبه توازنه. وأول جريمة قتل حصلت على ظهر الأرض كانت بين قابيل وهابيل كما هو معلوم، وبصورة أخرى كانت هي بين حليم وبين غضوب، أول جريمة قتل حينما قتل قابيل أخاه هابيل، قتل غضوب حليما. وهذه إحدى عواقب الغضب الجسيمة التي تأتي بشرور كثيرة، فالغضب عواقبه إما القتل وإما الطلاق وخراب البيوت وإما حروب وإما كذا وكذا مما أشرنا إليه من قبل. فالغضب هي طاقة وقوة خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان ليحمي بها ذاته مع ظروف البيئة المحيطة به. فأصل الغضب أنه قوة والغضب طاقة، لكن ينبغي ألا تهدر هذه الطاقة إلا في مصرفها النافع، وهو مثلا الغضب لله عز وجل. فيقول الله تعالى في وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالغضب الراشد أو غضب الإنسان الراشد ينبعث حيث تجب الحمية الغيرة على حرمات الله أو على دين الله عز وجل أو نحو ذلك، وينطفئ الغضب حيث يحسن الصبر والحلم وكظم الغيظ. فهناك توأم للغضب على الجهة المقابلة هو الحلم وكظم الغيظ، هذا هو توأم الغضب الذي ينبغي ألا يفارقه في حل ولا في ترحال، اثنان موجودان معا، فأعمل كل واحد منهما في موضعه تتجنب عواقب الغضب. فالغضب كما عرفناه من قبل هو تصرف انفعالي يصدر ردا على موقف استفزازي يفتقد فيه الغاضب تعقله واتزانه. وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا، من كان بطيء الغضب سريع الرضا. ذكرنا من قبل بعض المفاهيم، أنا لا أريد أن أفصل في النواحي الفسيولوجية التي تفسر لنا أو تشرح لنا كيف ينفعل الجسد البدن مع يعني عاطفة الغضب وما يترتب عليه من تغييرات فسيولوجية في داخل الجسم. حالة حرب، الجسم ينتقل إلى حالة حرب، كر والفر، يعني بيتهيئ الجسم لحالة من الحرب فيها كر وفيها فر. لكننا نركز الآن على ما يناسب موضوعنا حتى لا نشتط بعيدا، ونكمل ما بدأناه من خطوات إدارة الغضب وبالذات من الناحية الإسلامية، لأن الكلام في إدارة الغضب من الناحية النفسية هذا موضوع كبير جدا، لكنه مهما صدر فيه من محاولات لعلاج الغضب أكيد فيها أمور جيدة، ولكن لا يمكن أن ترقى إلى مستوى علاج الغضب الإسلامي الذي يرتكن إلى اليقين، فكيف يهتدون إلى ما امتن الله علينا به من نعمة الوحي الشريف الذي علمنا كيف نعالج الغضب. أعظم ما في الإجراءات الإسلامية لعلاج الغضب هي أنها عبادة، تعبد وتقرب إلى الله عز وجل، الأمر الذي لا يمكن أن ترقى له أي مدرسة علاجية على الإطلاق. فلا شيء سوف يسمو إلى مستوى العبادة والتقرب إلى الله بكظم الغيظ وكف الأذى عن خلق الله. تكلمنا في خطوات علاج الغضب، فذكرنا أولا السكوت، ثانيا الاستعاذة، ثالثا الوضوء، رابعا الجلوس أو الاضطجاع، خامسا استحضار وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغضب، أخيرا الانسحاب من الموقف. الانسحاب من الموقف، هناك مواضع الانسحاب ممكن يزيد النار اضطراما، مثل زوجة زوجها غضبان، فلو انسحبت هيفهم أن هي إيه، مش لا تقدره ولا تحترمه، تتركه ويمشي، يعني احترق أنت بغضبك وتنصرف. فيمكن الانسحاب أحيانا يزيد النار اضطراما، فلو زوجة عاقلة وحكيمة فإنها تمكث ولا تنفعل ولا تنسحب من الموقف إذا كان ذلك سيفسر على أنه احتقار للزوج أو عدم تقدير لموقفه ونحو ذلك، إنما تستوعب كلامه وغضبه وتحاول تهدئته وليس استثارته.